قال قوله العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، المقصود إدراك الشيء الذي يمكن إدراكه، أما ما لا يمكن إدراكه كحقيقة صفات الله عز وجل وكل ذاته فهذا لا يدخل تحت حدنا هذا، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يمكن أن نعرفه، لكن إدراك ما
لكن إن خففتها فارفع ما بعدها، وإن شددتها فانصب ما بعدها، على أنه بسم الله هنا. لكن إدراكنا نعم
أن الاستواء هو العلوم، هذا يسمى علما.
طيب أنا قلنا إذا خففتها لأنها تكون مجرد حرف استدراك كامل لا عمل له في النحو، وإن ثقلتها فهي من أخواتي إن، لأن أن ليس لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. طيب هذه تسمى عند كثير من الأصوليين بالمقدمة المنطقية، ونحن قلنا عند انتهاء الدروس في آخر مجالس التي كانت سنقف عن المقدمة المنطقية، وإلا ما كان بالود أن نذكر مثل هذا المعنى، وإنما نقول بهذا لأنها هي المدخل للمناطقة في كتب الأصول لتأصيل علم المنطق المذموم الذي قرروا به أن دلالة النص الشرعية ظنية، بمعنى أنهم لما قسموا الدلالة إلى قسمين من جهة الدليل إلى الدليل النقلي والدليل العقلي، قالوا دلالة النقل ظنية ودلالة العقل قطعية، فالنصوص السمعية مظنونة والبراهين العقلية يقينية، هكذا يقولون، ولكنهم لم يقولوا هذا انتهاء، ولكنهم قالوا هذا انتهاء، وكان قولهم ابتداء في ضرب بعض النصوص، فبدأوا بأحاديث الآحاد، فقالوا إن أحاديث الآحاد ظنية، ولهذا هنا يذكرون العلم والظن والشك والوهم والوهم عفوا والوهم إلى آخره كما سيأتي معنا الكلام عليها. فهذا الموضع وهذا الباب هو الذي يؤصلون فيه هذا الأصل ويقررونه فيه، ولهذا قالوا بأن أحاديث الآحاد ظنية، ثم تطرقوا إلى جميع النصوص وقالوا بأن النصوص الشرعية النقلية ظنية، ثم أتوا بما لقبوه بقطعي الدلالة وظني الثبوت وظني الدلالة وظني الثبوت إلى ما أشبه ذلك، حتى تجاسر الفخر الرازي وركب بحر الضلالة في هذه المقالة، وقال بأنه لا يكون الدليل النقلي من الكتاب والسنة قطعيا إلا بعشرة شروط، ثم ساقها وقد نقضها له شيخ الإسلام في البياض وتلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة، ومن تتبع هذه الشروط الذي زعمها الرازي قطع يقينا بأنه لا يمكن أن يسلم بقطعية دليل نصي نقلي، لأن النقل عند العقل وقضية النقل والعقل ليس هناك تعارض بينهما، ومن افتعل التعارض فقد أراد أن يبطل دلالة الشرع، ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الكبير الذي لا نظير له كما قال تلميذه ابن القيم رحمه الله درء التعارض العقلي والنقل، وسمى بموافقة صريح المنقول لصحيح المعقول، وهو كتاب حافل عظيم في هذا الباب. فهم جاءوا إلى الظن، ثم بعد ذلك أيضا قالوا، بعضهم قال إن دلالة علم الأصول قطعية ودلالة الفقه ظنية، وقالوا أدلة الفقه هي ظنيات والفقه كله مظنون، وناقشهم شيخ الإسلام تيمية ونقض مقالتهم هذه وأبطلها وأفسدها بحجج قوية وبراهين دامغة في كتابه الاستقامة، وهو مبحث ينبغي لطالب العلم قراءته، يعني ينبغي لطالب العلم لا يغفل قراءة كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتب أئمة الإسلام، لكن بعض الشبهات استطال شرها وتطاول أهلها في زمانه، ولكنه وقف لهم رحمه الله تعالى بالمرصاد. الشاهد من هذا أنه قضية القول بالظنيات هذه والظن وتقسيم العلم إلى تقاسيم مثل هذا، حتى أنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وذلك لأن طريق أهل الكلام تقسيم العلوم إلى ضروري وكسبي أو بدهي ونظري، كما في مجموع فتاوى ابن قاسم رحم الله الجميع. الشاهد هذا سيأتي معنا، العلم الضروري والنظري والكلام عليه. الشاهد أنهم عندما تكلموا على المنطق، المنطق نستطيع أن ننزله على ثلاث مراتب، ونرجو أن يوفق هذا التنزيل، وهو المنطق المخلوط بعلم الفلسفة، يعني فلسفة الإغريق اليونان، إفلاطون وأبقراط وأرسطو وما أشبه ذلك، وهم الذين ينظرون إلى الشمول العام في جميع ما يتكلم به. فإذا تكلموا عن العلم لم يفرقوا بين العلم القديم ولا العلم الحادث، لا علم الخالق ولا علم المخلوق، وإنما يتكلمون على العلم باعتباره هو. والمرتبة الثانية مرتبة المنطق الذي جرد من علم الفلسفة، وهنا عليه عامة الأصوليين المنتسبين إلى المذاهب الأربعة، وهي أنهم حاولوا أن يجردوا المنطق من علم الفلسفة اليونانية الإغريقية، ويأتوا بالمنطق الذي صار يعني هي ثقيلة، نجاسة مخففة من الثقيلة، مش مثل هذا. فأتوا بمثل هذه الأشياء، إلا أنها بقيت رواسب ذلك المنطق الأرسطي يعني الإغريقي، بقيت أصوله ورواسبه، إلا أنهم فصلوا ما يتكلم به عن الله وعن يعني عن الخالق وعن المخلوق، وحاولوا أن يميزوه، ولكنهم أيضا أتوا بالواجب والممكن والممتنع، وهي كلها دلالات عقلية، ما يجب على الله وما يمتنع عليه وما يمكن أن يوصف به. وعلى القول على الطبقة الأولى حمل بعض شراح المنطق والسلم وما كتب فيه قول الأخضري، عبد الرحمن الأخضري، لما قال: فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصريحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فقالوا إنما هذا الخلاف في المنطق المجرد من فلسفة اليونان، وهو الذي يسمى بعلم الكلام عند المتكلمين، وبهذا ربما يحصل لك التفريق بين علم الفلسفة وعلم الكلام. فالمنطق الذي يتداوله الوصوليون والفقهاء المنتسبون إلى المذاهب نزل على هذا المعنى. الدرجة الثالثة المنطق الذي هو متأصل في الإنسان ولا يحتاج معه إلى براهين عقلية، وإنما هو شيء مغروز في فطرته يتصرف فيه باعتبار الحكم الذهني الذي تريه عليه مصالحه. ولهذا لما أضرب لكم هذا المثال، مثلا لما قرأت على شيخنا العلامة الحقير رحمه الله شرح السلم المنورق للأخضر الناظم والشارح، بدأ الكلام معي بحادثتين. حادثة الأولى أنه قال: ذهبت إلى شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لأستأذنه في قراءة المنطق عليه، يعني قراءة السلم أو غيرها من الكتب المعتمدة في المنطق، فقال الشيخ محمد إبراهيم يمنع من هذا، فذهب إليه واستأذنه، فإن أذن لك أتيت وأقرأتك علم المنطق. إيش تتوقع يسوي الشيخ؟ ثقة عادي ما في شيء. ها؟ ترك الموضوع. ما ذهب الشيخ؟ قال لي لماذا؟ قال خشيت أن يردني الشيخ محمد بن إبراهيم فيقع في نفسي شيء من جهة، وفي نفس الوقت لا أستطيع الرجوع إلى الشيخ محمد الأمين. قال فتركته بعد ذلك. المهم أنه قال وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. هذه العبارة يعني بعض الناس يلقيها على عواهنها، يعني فيما رأيت أو فيما قرأت من الكتب الممنطقة. هذا الذي نعنيه بالدرجة الثالثة لا يحتاج إليه الذكي. لما؟ لأن غريزته الفطرية دافعة له إليه، دافعة له إليه. لكن قد يقول قائل مثل ما قال أبو محمد بن حزم يحتج إلينا بتقريب المنطق، يقول معنى هذا أنكم ستمنعون من دراسة النحو والأصول والبلاغة والصرف. لما؟ قال لأنها كانت علوم في نفس الناس، ومع هذا احتاجوا إلى أن يصنفوها من أجل أن يدونوها. نقول نحن لا نمنع من هذا، لا نمنع من تصنيف المنطق الذي هو حق، ومن يجرده ومن يميزه. تعلمون شيخ الإسلام هو الرد على المنطقيين الصغير والكبير، وصون المنطق للسيوطي حشى فيه، وكتاب النصيحة، وكتاب من الوزير، كتب كثيرة في نقض مثل هذه المسائل. لا نريد أن نتفوض فيها، لكن لماذا قلنا بأن هذه تسمى بالمقدمة المنطقية؟ لشدة مبحثهم في الكلام على الظن وإنزال الظنون النصوص أنها ظنون شرعية. نحن سنتكلم بهذا ثم سنعرج على كلام الشيخ رحمه الله بما يقتضيه التعليق. لما قال الأخضر فهمتم الآن ما هو الدرجة الثالثة؟ الممنطقة في الإنسان. ذكر لي شيخنا ابن عقيل رحمه الله أن ما هو متأصل في حقيقة الإنسان لا يحتاج معه إلى علم. قال ذكروا أن جارية صغيرة دون السابعة، وكانت في بادية العرب، كانوا يعيشون في الخيام، فأرسلها أهلها من خيمتها إلى خيمة جيرانها بأن تأتي بجمر، والجمر عندهم في ذاك الأيام يعني ما هو بالسهل. فلما أتت إلى باب خيمة أتت إلى خيمة من أرسلت إليها، قالت إن أبي يريد جمرة. قالوا لا، ما هو صحيح، لو كان أراد جمرا ليش لا أعطاك ما تحملون عليه ذلك الجمر. قالوا فأخذت حفنة من تراب كثيرة وقالت وضعها هنا، يعلمت أن ولو لوقت التراب سيقطع وصول حرارة الجمر. من أين أتت بهذا؟ هل درست المنطق الأفلاطوني أو الأرستقراطي أو الأستقراط أو سقراط أقصد أو السفسطائي؟ ما درست مثل هذه الأشياء. أشياء كما قال الله سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى، وإيش قال في سورة طه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أن تنظر حتى إلى هذه يعني الحشرات والحيوانات والبهائم، تنظر إلى ما هو في صالحها. وابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل له أشياء وقصص مثل هذه الأشياء في قضية النملة التي أتت، أراد شخص أن ينظر إلى حدة ذكائها فوضع لها رجل جرادة، فلما رأت رجل الجرادة ذهبت من أجل تستعين بغيرها من أهلها من النمل، فجاءت بعدد من النمل يستطيعون حمل رجل الجرادة، رفعها الرجل، فلما جاءت هي وصاحباتها لم تجد الرجل، لا تجي شيئا، فرجع النمل الذي جاء وهي بقيت تدور متأكدة أنه قد كانت من الرجل. أمم عامل هذا ثلاث مرات، في المرة الثالثة أقبلنا عليها وقطعناها إردا. مثل هذه الأشياء أيضا، حتى الطيور هذه التي بين يديك، أين تضع الحمام خصوصا مع كثرتها في هذه الأماكن؟ أين تضع الحمام؟ تنظر مرات ومرات، تقف على الشبابيك وعلى المكيفات حتى تنظر هل المكان آمن، فإذا رأت أنه لا يفتح ولا يغلق وضعت بيضاء. شاهد أنه مثل هذه الأشياء الذي يعنينا ونريد أن تتبصر به هو أن هذا العلم الذي هو الذي يسمى بالمنطق صار علما مشتركا بين المتكلمين في العقائد وأصول الفقه، وأن مدخلهم في مثل هذه الأبواب هي مسألة الأحكام الظنية، دلالة الظن، وأنهم يجعلون دلالة المنقول ظنية ودلالة المعقول قطعية، ويبحثون هذا في أول كتب الأصول، وخصوصا عند مسألة التقبيح والتحسين العقليين، وعند مسألة شكر المنعم ترتب على القول بالتحسين والتقبيح العقليين في منهاج الأصول البيضاوي وفي غيرها من الكتب المعتمدة عندهم كابن حاجب والمستصفى الغزالي. وعلى كل حال الغزالي وابن حزم أجاز تعلم المنطق ولو كان فلسفة، يعني أجازوا تعلم الفلسفة، وعلى هذا يجيزون تعلم المنطق. وما قاله الأخضري وابن الصلاحي والنووي حرما قالوا إنما هو أرادوا المنطق الفلسفي ذاك، أما المنطق الذي جلد من علم الفلسفة فإنهم يجوزون النظر به، وهذا ليس بالصحيح. وعلى القول المرتبة الثالثة هذه الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكنت أريد أن أقول لكم نص كلامه إلا أنني رويت عنه إلا بعد الصلاة، أن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد جواز تعلمه، ومحمول على هذا كذلك ما ذكره ابن مفلح عن ابن القاضي أبي يعلى في كتابه لا إله إلا الله، كتابه الآداب الشرعية المنح المرعية، أنا نكتبه إن شاء الله في موضع آخر. على كل حال هنا الشيخ رحمه الله تعالى عرف لنا العلم، وتعريفه للعلم إلغاء لقول من قال بأن العلم لا يعرف لأن المسألة فيها خلاف بينهم، فمنهم من قال بأن العلم لا يقع له تعريف، لا تعريف له. كيف تعرف العلم؟ مثل ما ذكر الشيخ في شرحه للمختصر فصل التحرير، يعني قال تقول للإنسان عرف الحب عرف البغض، هذه أشياء تعرف بلفظها، لكن الذي عليه مشى عليه كثير من الأصوليين أنهم يعرفون العلم، والعلم عند الأصوليين هو الذي عرفه الشيخ، عند المناطقة الإدراك فقط، الإدراك بغض النظر عن التصور، بغض النظر عن التصديق، بغض النظر عن المفردات، بغض النظر عن المركبات، يعني هو يسمى علم. طيب ثم ضرب لنا أو الشيخ قيد ذلك بأن المقصود بالعلم ما يتمكن من علمه، فعلم كيفية الغيبيات مطلقا لا نعلمه، أكان ذلك في صفات الرب سبحانه وتعالى أو في أمور الآخرة، وإنما عندنا منها ألفاظها. نعم جميل صحيح عايزه إذا
قال أولا قد يسأل سائل ما الذي أوجب أن يجعل العلم عنوانا مستقلا وما علاقته بأصول الفقه؟ الجواب على ذلك أن قلنا فيما سبق أن الفقه إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وإن المعرفة قد تكون علما قد تكون ظنا، فلهذا إدنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن، لأن الفقه إما ظن وإما علم.
وهذا يعني يقدر يقول أعدل الأقوال، ولكن ينبغي أن ننبه إلى أنه لا ينبغي أن يقال لأن أكثر الفقه ظنيات، هذا غلط. كوننا نقول بأن الفقه كله ظنيات غلط، كوننا نقول أكثر الفقه كله أكثر الفقه ظني غلط، كوننا نقول أنه يوجد ظنيات في الفقه في اجتهاد المجتهد في نظره في استقرائه للأدلة والنصوص وخلوصه من الأحكام، هذا القول لا شك فيه. نعم
بعض الأشياء تدرك حكمها إدراكا جازما كامل يتعودك فيه فيكون علما، وبعض الأشياء تدركها
وهو الذي يطلق عليه اليقين.
وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتمال يقين إدراكه فيكون ذلك ظنا، إذن لا بد من معرفة العلم.
هذا الذي قدمه الشيخ رحمه الله تعالى، ومما ذكرت لكم في قضية المنطق الذي أدخله الغزالي في كتاب المستصفى، ثم لما صنف كتاب المقدامة الروضة في أول تصنيفه لأنه اختصرها من المستصفى وحرر فيها وزاد عليها وخالف الغزالي في أشياء منها وأدخل فيها في أول الأمر المقدمة المنطقية. فلما عاتبه العلتي الحنبلي رحمه الله الإمام في ذلك فصلها ووجد من الروضة نسختان، نسخة فيها المقدمة المنطقية ونسخة ليس فيها المقدمة، ونبه على هذا الطوفي في مختصره البلبل وفي شرحه. نعم.
قوله إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما، قال بعضهم جازما مطابقا، نحن نقول لا حاجة لمطابقا ما دمنا قلنا
هو صاحب التحرير طبعا، صاحب مختصر التحرير من النجار فتوحي. نعم مطابقا قال. نعم.
ما دمنا قلنا على ما هو عليه لأنه يكفي عن كلمة مطابقا.
والشوكاني في الإرشاد قال وصفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما فيما يغلب على ظننا.
نعم لو قال إدراك الشيء إدراكا مطابقا لصح التعريف ولما كان فيه زيادة.
طيب. وهذا واضح، يعني قضية من قال بأن العلم لا يعرف فرغوا من هذا الأمر، لا تعريف له كما هو المشهور فيما أكثر من قول الغزالي وتلميذه أبو بكر بن العربي وغيرهم. ومن قال بأنه يعرف بعد ذلك اختلفوا في تعريفه، والذي اختاره الشيخ هو هذا التعريف. ومن المنقول صفاه ينكشف المطلوب انكشافا تاما كما ذكرت لك القول الشوكاني. نعم. قوله
كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، الكل يدرك إدراكا عقليا، ما دمت قلت جزء فمعناه أن هناك شيئا زائدا على هذا، الواحد نصف الاثنين.
وهذه المعلومات كلها هي العقلية، علم وما تنزل منه من الوهم والظن والشك واليقين والاعتقاد، المراتب التي سيذكرها الشيخ سيلخصها لكم ست مراتب ولم يذكر الاعتقاد وسنذكره فيما بعد. نعم.
قال الواحد نصف الاثنين هذا علم، وكذلك الاثنان نصف الأربعة، فلو اصطلح العرب أن الاثنين نصف الستة لما أمكن ذلك، لأن اثنين واثنين تساوي أربعة، ومثل
لا يمكن أن يصطلح على هذا، إنما الشيخ أراد أن يمثل لكنا.
ومثل كل محدث لا بد له من محدث، وقد علم أو علم هذا كذلك بالعقل،
وهو من الأدلة التي قررها المناطق لأن كل محدث لا بد له من محدث أحدث فيه هذا الحدث وأحدث فيه هذا الفعل، وهو يعني دليل عقلي احتجوا به على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ومثل أمنية شرط في العبادة، لكن هذا علم
لكن هذا علم
عن طريق الشرط.
نعم. يعني المثال الأول علم من طريق العقل، المثال الثاني علم من طريق النقل. وكما ذكرت لكم ربما فاتني التشديد على هذا التنبيه على هذا الزيادة على أن قضية افتعال التعارض بين العقل والنقل افتعالها المناطق من أجل إيش؟ من أجل أن يسقطوا دلالة النقل، من أجل أن يسقطوا دلالة النقل، فدلفوا إليها شيئا فشيئا، فبدأوا بأحاديث الآحاد ثم بالأحكام الفقهية، ثم جعلوا النصوص النقلية كلها ظنية إلى ما أشبه ذلك، ثم صرحوا بهذه التصريحات الفاسدة. والنقل لا يخالف العقل مطلقا، بمعنى الأخبار وما أشبه ذلك. أما كون العقول تختلف نفسها في فهم النقل هذا شيء وارد، شيء وارد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا نقل لكنهم استعملوا فيه عقولهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قوله بخرج بقولنا إدراك الشيء عدم إدراك الكلية ويسمى الجهل البسيط، البسيط لأنه غير مركب،
يعني أنه فرد بمعنى أنه جهل مع عدم القول به، بمعنى أنه لا يعتقد شيئا معينا، هذا جهل بسيط، عدم الإدراك بالكلية مع عدم القول بهذا، هذا الإدراك ما يأتي بشيء زائد على ما يدركه. شيء الفرق بينه وبين البصير، نعم.
بدل قوله بدل قوله بدل أن يسأل متى كان في غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا جهل بسيط. فإن سئل رجل عن سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده فقال لا أدري، هذا جهل بسيط. وأمثلته كثيرة،
يعني عدم العلم بالشيء وعدم القول بخلاف هذا الذي علمه. فإذا سئل الإنسان حتى ولو سئل كم أركان الإسلام يقول لا أدري، الله أعلم، كم أركان الصلاة ما أدري، على أمثلته كثيرة، وهو واقع في كثير من الناس، وهو دليل على ورع من قال به. أما الجهل المركب فلا تسأل عن صاحبه، قال نعم.
ويدل عليه قوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا جهل بسيط،
لأن الأصل للإنسان الجهل. نعم.
قوله وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب.
نعم.
إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب، لأن هذا الرجل جاهل، وجاهل أنه جاهل،
يعني لا يدري أنه لا يدري، فجمع بين الأمرين، ركب الجهل والقول به. وشيء مثل به الشيخ، نعم. فإذا
سئل متى كان في قبل البدر قال في السنة الثالثة من الهجرة،
هذا الجهل مركب لأنها في السنة الثانية. نعم.
قيل له أمتأكد؟ قال نعم متأكد، مثل الشمس والقمر، ليس عندي إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، ولو جزم فلأن الجزم في الشيء لا يغير الواقع. والجهل المركب أشد قبحا من قوله،
يعني عرفنا الآن ما هو الجهل البسيط وما هو الجهل المركب. نعم. ممثلا أنا الشيخ الأمر يعني سهلة، وإنما ذكر الأصوليون وذكر غيرهم من العلماء مثل هذا النوع من أجل أن يبينوا خطورة الجهل في الجهتين، إلا أن أحدهما أورع من الآخر، وأنه يقف حيث علمه الله سبحانه وتعالى. نعم. الجهل المركب أشد قبحا من أوجه، أولا
لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الشيء وهو جاهل به، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وثانيا أن هذا الجاهل المركب قد جهل قدر نفسه واغتر بها، والجاهل البصير متوقف عند حدود الله، لم يقف ما ليس له به علم. وعرف قدر نفسه، قال أنا لا أدري، ما أوتيت علما كل شيء. وكما في قصة سليمان الحكيم ثوما، قال سمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب.
لماذا؟
لماذا قال؟ لأنني جاهل بصير وصاحبي جاهل مركب.
لأنني جاهل بصير وصاحبي جاهل مركب. نعم.
إذن السمار أحسن منه،
يعني أنا أحق بالركوب منه. ما شاء الله عزينا.
لأن الحمار جاهل بسيط، وهذا جاهل مركب. من جهل ثوما الحكيم كما يقال، والله أعلم، فإني لم أتصدع سيرته، أنه حث الناس على التصدق
ببناتهم
على غير المتزوجين صدقة لله، مثل ما يحثهم على التصدق بالدراهم أو بالطعام للجائعين، يقال تصدق بالبنات على رجال.
نعم.
يريد بذلك جنات النعيم،
هذا تتميم للأبيات. نعم.
كأني به يمشي على الشباب من زوجة، إذا قال نعم يقول خذ هذه صدقة لله، هذا جاهل لا لأن القاس صدقة البط على صدقة الطعام. فأنا لو وجدت جائعا وقلت له خذ هذا الخبز صدقة لله لقيل هذا طيب فتؤجر عليه، لكن تصدق الأرضاء لا يجوز ولا يحل البط إلا بنكاح أو ملك يمين.
واضح هذا الأمر حين خطورة الجهل المركب وهو السائد المشهور في ساحة الإعلام، لكن أحيانا قد يكون مبرمجا وأحيانا قد يكون كبرا وغرورا، والمسلم يحتاط. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل العلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يقول وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، حيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. هذه المسألة واضحة، فقال لا يدرك فقد هذه المسألة واضحة فقد لا يدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما، فإما أن يترجح عنده أحد الاحتمالين أو لا يترجح. إن لم يترجح فهو شك، وإن ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم. فإن قال قائل هل تجيزون الإنسان أن يتبع الظن
أن يتبع الظن
في الأحكام الشرعية والأمور الواقعة؟ كنا نجيز العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين.
من هذه سيأتي الكلام عليها، كيف ما هو الوهم وما هو الشك وما هو العلم وما هو الظن، سيأتي تفصيله هنا.
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. ومن الكتاب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
على أن الأحكام تؤخذ من الظن، يعني بالظن الذي هو غلبة الظن لا كما يقوله أو يبطله المتكلمون. نعم.
وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين أهل العلم منزلة هذا المنزلة، هذه المنزلة ما الدليل على أننا نعمل بها؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه.
نعم.
والنصوص في هذا كثيرة. فإن قال قائل كيف تجيزون الحكم بالظن وقد ذم الله الذين يتبعون الظن فقال إن يتبعون إلا الظن، قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن، وأنك إذا لم تتيقن أن هذا حكم الله في هذه المسألة فلا يحل لك أن تحكم به.
هذه الشبهة، الجواب
فالجواب على ذلك أن يقال إن الظن الذي ذمه الله هو الظن الذي لم يبنى على قرائن، ولهذا لم يجعل الله الظن كله إثما بل قال إن بعض الظن إثم. ونقول في قوله وأن تقوى وأن تقول على الله ما لا تعلمون، نحن لا نقول على الله ما لا نعلم، لكن نحن نعلم أن ربنا عز وجل لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به وما لا وسع لنا به، ونحن إذا درسنا نصا من النصوص لنستدل به على حكم المسألة فنحن بين أمور متعددة، إما أن نعلم
شاكم سنقف عليها طويلة. يقضي الثلثين هذه كيف نعلم بها عند لا شك،
إما أن نعلم علم اليقين دلالة الروح على هذه المسألة كعلمنا بأن الميتة حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة،
هذا قطع يقين دلالة هذا النص قطعية يقينية. لا يأتي مسلم فيقول الميتة حلال، وأظن أن الميتة حلال، حتى أنهم اختلفوا في حال اضطراره إليها، هل تكون حلالا منقولة في وصفها أو لا، فلا بين الفقهاء.
وإما نتردد في الحكم أي في دلالة النص على الحكم ترددا غير راجح ولا موجود، فهنا يجب علينا أن نتوقف.
يعني ما وصل في اجتهاده إلى حكم معين، وهذا يسمى التوقف، وهو التردد بين مقالتين، تردد بين مقالتين كما عبر شيخ الإسلام في النورانية، فلم يصل إلى حكم معين فيه، فإنه يتوقف فيه. وقد توقف كثير من العلماء في مسائل غير قليلة في أئمة المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب أنفسهم كمالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم من جاء بعدهم. ما
قال وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا، فتسأل العقل
هل الأولى
أن تخجل أما ترجح وتبقى متوقفا بحكم محكام الله عز وجل، أو الأولى أن تأخذ بما ترجح عندك لأنك لا تجد أمرا يقينيا في هذا. لا شك أن العاقل يكون خذ بالواضح، وهذا قدر استطاعته، وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يتبعون هذا، بل إن بعضهم قد يتبع ما ترجح عنده مع بعده كما في مسألة القضاء على الغائب استنادا إلى حديث هند من عتبة، مع أنه لا مستند فيه، لكن هذا الذي غلب على ظنه.
يعني المذهب عند الحنابلة، هو يشير إلى أنه عند الحنابلة أنه يجوز القضاء على الغائب استدلالا بحديث هند بنت عتبة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان مع غيابه، فقاس طائفة من أهل العلم على أنه يجوز القضاء على في الحكم على الغائب. وهنا تنزل الشيخ منزلتين، يعني أن عندنا ثلاث درجات. درجة الأولى أن يكون الدليل يقينيا قطعيا ودلالته يقينية قطعية، وهذه المحرمات الظاهرة، حرمة شرب الخمر، حرمة أكل الميتة، حرمة نكاح المحارم إلى ما أشبه ذلك، لا مسوغ لها في الاجتهاد. عندنا صورة ثانية أنه يأتي دليلان يتعارضان، أو دليل واحد لا تعارض فيه لكنه لم يصل إلى فهم المجتهد، يعني يتصور هذا في الفرد من الدليل أو في الدليل المركب، بمعنى أنه جاء دليل لم يفهم منه الصورة التي فيه فيترك العمل به يتوقف فيه، أو يأتي حديثان متعارضان لا يستطيع الجمع بينهما فيسقط العمل بهما، اجتهاده الذي أوصله إليه اجتهاده. وهذه الثانية. الثالثة أن يأتي إلى دليل فرد في مسألة معينة تمام تحتمل الأمرين، مثل ما حصل للصحابة في صلاة العصر في بني قريظة، أو دليلين ولكن أحدهما أرجح من الآخر فيأخذ بما ترجح عنده. هذا المرجوح يسمى وهما، والراجح يسمى ظنا، والأول يسمى علما، والثاني يسمى شكا. علم وشك، الأول علم والثاني شك توقف به، والثالث طرفان أحدهما راجح والآخر مرجوح. فإذا أخذ بالراجح، هذا الراجح عندهم يسمونه الظن، هذا هو الظن، فهو مستند إلى علم، مستند إلى حجة، إلى برهان. طالما نقف إن شاء الله على هذا بركة، كنا نود أن ننتهي منها كلها ونقف على باب الكلام، لأنه هو علم أصول الفقه، حتى الظاهر ما ستكون على مجلسين الليلة في هذه الليالي بدأ يسير قصيرا.